Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi sahibi ecma'in. Ve müellif rahimallahu ta'ala ve nebiyyü ve hümdeyin. Amin. Ve minel ahvali el heybetu vel uns. Fel heybetu teşbihul gabza illa inneha eşeddu minel gabza yekun ve yudunallahi al galbi eşeddu tehdiden ve itaba. والأنس يشبه البسط إلا أنه أقوى من البسط يكون الوارد من الله يشد ترجيا وتلطفا. قد سبقت الإشارة إلى معاني هذا الحال فيما مضى معنا من الدروس، فمنها الهيبة، والهيبة أشد وأعظم من القبض، والقبض يشبه الخوف، إلا أن الخوف من المقامات التي تتكسب، والقبض حال يوهب، وأعظم منه ما يسمى بالهيبة. فتلك منة من الله تبارك وتعالى إذا ورد واردها على القلب كمل فيه تعظيم الرب جل جلاله وتعظيم أمره وتعظيم نهيه وتعظيم ما جاء عنه جل جلاله، فتكون الهيبة غاية إذا اكتسب الحال، إذا اكتسب الخوف، إذا اكتسب الخوف من الله فحلف بالقلب وتمكن أثمر حال القبض. وذلك أيضا يؤدي إلى ورود الهيبة، حال الهيبة على قلب المؤمن، فهو غاية فيما يتعلق بتعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. كذلك من أثر الرجاء يحصل حال البسط، ولكن البسط موهبة، وهي مؤدية إلى الموهبة الأكبر منها وهي الأنس، فيكون الوارد من الله أشد ترجيا وتلطفا، فيكون ذلك معنى الأنس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الأحوال التواجد والوجد. فالتواجد إظهار الوجد على نفسه وطلب حصول الوجد في نفسه، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. فالتباكي بالنسبة للبكاء كالتواجد بالنسبة للوجد، والوجد ما يرد على قلبك من غير تكلف. قال: والوجد من ثمرات الأوراد، فمن أوراده في الطاعات أكبر يكون وجده أكثر. فبحسب الاستغراق في العبادات والطاعات توهب أحوال الوجد، وهي واردات ترد على القلب من غير تكلف، يكون الإنسان فيها متصفا بحقيقة من حقائق العبودية لله تبارك وتعالى، وذائق لحلاوة ما هو ملازم له أو ما هو ملابس له من العبودية للرحمن ومن مطالعة جلال الرحمن سبحانه وجماله وكماله وأسمائه وصفاته. ثم إن هذا الوجد قد يتطلب بالتواجد، بتعاطي أفعال الواجدين وطلب حصول القلب الوجد في القلب، كالتباكي بالنسبة لمن يريد البكاء، يتذكر في نفسه ما يوجب البكاء ثم يتطلب البكاء بالتباكي بأن يسير قلبه في معنى من البكاء، ويتكلف في صورته أن يصير كالباكي، بخلاف البكاء الذي يفجأ الإنسان فيرد عليه فتتأثر به بعد ذلك المظاهر والجوارح. فكذلك الوجد والتواجد يطلب بواسطة حسن التفكير في شيء من معاني الأذكار، مطالعة معاني أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله وتعالى في علاه، فقد يرد على الإنسان بلا تكلف فهو الوجد، وقد يتطلب فيكون ذلك هو التواجد. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالتواجد إظهار الوجد على نفسه وطلب حصول الوجد في نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والوجد ما يرد على قلبك من غير تكلف، والوجد من ثمرات الأوراد، أي فإذا كثرت أورادك وكثر استغراقك في أنواع العبادة والطاعة أثمر لك ذلك ورود يرد على قلبك تكون به في وجد، أي في حال انكشاف لحقيقة ومطالعة لمعاني أسماء الحق وصفاته وتحقيق عبودية منك مع الله تبارك وتعالى. فكلما استغرقت في العبادات والطاعات كان الوجد أكثر. قال: ومن الأحوال الوجود، والوجود عبارة عن ثبوت سلطان الحقيقة في قلب الرجل، وهذا لا يكون إلا بعد زوال الصفات البشرية من الغفلة والشهوة. ومن أحب شيئا سوى الله تعالى يناقض الحقيقة، وبمقدار الوجود يحصل المجهود، وهذا أعظم من الوجد. الحال الذي حدثنا عنه بالوجود أعظم من الوجد، وذلك كمال في شهود الحقيقة. الوجود كمال في شهود الحقيقة، غلبة لسلطان الحقيقة على القلب والفؤاد. هذه الغلبة تجعل العبد في جمعية على الله تبارك وتعالى، وسيأتي ذكره لأحوال الجمع. فهذا الوجود مقدمات للجمع، ولذلك ذكر لنا ما يطرأ على صاحب الوجود هذا، فقال عليه رضوان الله تبارك وتعالى: وصاحب الوجود له صحو ومحو. فحال صحوه بقاء بالحق، وحال محوه فناؤه في الحق، فهاتان الحالتان المتعاقبتان عليه. وهذا الوجود لا يزال صاحبه متقلب ما بين ما يسمى بالصحو وما يسمى بالمحو. ففي حالة أن يمكن مع وجوده وغلبة سلطان الحقيقة على قلبه، حالة ما يمكن مع ذلك من شهود الكائنات وكيفية التعامل معها، فهو في حالة الصحو. وفي حالة أن لا يمكن من ذلك بل يغلبه شهود الحق جل جلاله، فلا يتسع لشهود الكائنات وكيفية التعامل معها، يكون في حالة المحو. فحالة المحو فناء في الحق تعالى عن جميع الخلق، وحال الصحو بقاء بالحق تبارك وتعالى في خلقه.
وهو في هذا على قدر عظيم، وقد سمعنا الإشارة إليه في قول سيدنا الإمام الحداد: ولي أرب وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب أشاهده مشاهدة، فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني، فيا بشرايا ما أوفى نصيبي. إذن فحال الوجود حال شريف من أعز الأحوال التي تنازل قلوب أهل الوصول إلى الله وأهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. وهو في حالة الوجود يكون ما بين صحو أو محو، فإذا استغرقه سلطان الحقيقة فحجبه عن شهود الخلق فهو في حالة المحو، فإذا مكن في هذا أن يتصل بعالم الخلق ويتعامل معهم بميزان الحق فهو في حالة الصحو. قال: فهاتان الحالتان المتعاقبتان عليه، فإذا غلبت عليه يصول يجول ويجول وبه يحول. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الحق سبحانه وتعالى: فبي يسمع وبي يبصر. يكون هذا العبد في المقام الراقي من حضرة القرب من الله تبارك وتعالى حتى يصح وصفه بما وصفه الله في قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بصره، وقول: وبي يسمع وبي يبصر، أي فلا يكون له شهود حول ولا قوة، بل يتبرى من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، ويتحقق بمعاني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيعلو شانه فيما يقول وفيما يبصر وفيما يسمع وفيما يتحرك، كما أشار إليه الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: الله أكبر، فلنجب المؤذن في مظهر الإجلال والتعظيم لله، أورثنا الله نصيبا من هذا الخير. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أهلا مرحبا، قال عدل مساعدة، مرحبا وأهلا. أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، نشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، عن مسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد في طول الفضيلة والشرف والدرجة التالية الرفيعة، بعث المقام محمد رضي الله تعالى أرحم الراحمين، بغفر للدير بغفر للدير بغفر للدير بغفر للدير بغفر للدير، رحمكم ربنا سيرا. اللهم انشق العفو والعافية المعبد المدين الآخر. اللهم باركنا في أولادنا وزوجنا وزوجاتنا وتقورهم وفقنا وفقهم طاعتك ورزقنا برهم. صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يمشي. يقول عن هذا العبد المحبوب عنده جل جلاله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا شان عظيم وحال شريف كبير يعطى من الله تبارك وتعالى للمحبوبين لديه، والذين سبقت لهم منه المحبة، والذين تحببوا إليه حتى بلغوا تلك الرتبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. إذن فعند زوال الصفات البشرية من الغفلة والشهوة، حتى لا يبقى محبة شيء سوى الله قط 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 قط، يتهيأ الإنسان لحال الوجود. فحال الوجود إنما هو للواصلين إلى الله تبارك وتعالى. وصاحب حال الوجود هذا يكون ما بين صحو ومحو، أي ما بين فناء وبقاء. فمهما مكن من شهود الخلق للتعامل معهم بميزان ومنهاج الحق فهو في حالة الصحو، ومهما غيب في شيء من وارداته وأحواله عن شهود الكائنات فهو في حال المحو وحال الفناء. والبقاء بعد الفناء، ولما علم الله تعالى من ضعف قوى البشر جعل التعاقب بين هذه الأحوال، إذ أن من الأحوال ما لو دام لتفتتت القوى البشرية. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن الأحوال الوجود. الوجود عبارة عن ثبوت سلطان الحقيقة في قلب الرجل، وهذا لا يكون إلا بعد زوال الصفات البشرية من الغفلة والشهوة، حتى يكون متمكنا في الحضور مع الله، منزوعة عنه شهوة غير القرب من الله تبارك وتعالى. وهذا يناقضه محبته لأي شيء سوى الله، ومن أحب شيئا سوى الله تعالى يناقض الحقيقة. وبمقدار الوجود في التمكن من هذا الحال العظيم يحصل المجهود والعطاء الغير محدود. وصاحب الوجود له صحو ومحو، فحال صحوه بقاء بالحق، وحال محوه فناؤه في الحق، فهاتان الحالتان المتعاقبتان عليه، فإذا غلبت على البتة عليه يصول ويجول وبه يحول، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الحق سبحانه وتعالى: فبي يسمع وبي يبصر. وهذا الحديث كتب عليه الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله تعالى كتابا سماه تبصيرة الولي بحديث الولي، وسرد فيه رواية الإمام البخاري، وذكر ما ذكره الشراح في معاني هذا الحديث، وأكد أن صاحب هذه المحبوبية تمد جوارحه بقوى ربانية روحانية لا تكون عند غيره من الناس: كنت سمعه وكنت بصره، إلى آخر الحديث الشريف. قال: ومن الأحوال الجمع والتفرقة، وجمع الجمع والفرق الثاني. قال: أما الجمع فهو ما يكون من قبل الله تعالى من إظهار فهم ومعنى في القلب ابتداء لطف وتوفيق، والفرق ما يكون من قبل العبد من أداء العبودية والسؤال. ولا بد للعبد من الفرق والجمع، فإن من لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له. قوله تعالى: إياك نعبد، إشارة إلى الفرق، وإياك نستعين، إشارة إلى الجمع. وإذا خاطب العبد ربه بلسان نجوى، إما سائلا وإما داعيا أو شاكرا أو متضرعا قام في محل التفرقة. وإذا صفى بسره إلى ما يناجي ربه وينجيه فيما يخاطبه بأمر ونهي فهو في مقام الجمع. فحال الجمع وأيضا من الأحوال الشريفة التي تكون لأهل النهايات ما يرد على القلب من إظهار فهم ومعنى في القلب ابتداء لطف وتوفيق من الله تعالى فيفنيه عما سوى الحق تبارك وتعالى فيكون في حالة الجمع. وما مكن فيه أن يكون عابدا وسائلا بمعنى يشهد له عبودية وسؤالا وطلبا وتقربا فهو في حالة الفرق. ومن لا تفرقة له فلا عبودية له، وإنما يكون عبدا أو متحققا بالعبودية بواسطة حسن الطلب والالتجاء والخضوع والخشوع والاعتماد على الله والاستناد إليه سبحانه وتعالى. ولكن صدقه في هذا يثمر له شهود حقيقة أنه وجميع التجائه واستناده وسؤاله من الله وبالله سبحانه وتعالى، حينئذ يغيب عن نظره شهود أنه قائم بشيء أو عامل بشيء فيشهد أن الحق تبارك وتعالى أقامه في ذلك الأمر إقامة. وهذا معنى قولهم أن صاحب المنزلة الأقل في هذه المعاني الرفيعة يشهد عند الصلاة أنه أصلي لله، ولكن صاحب مرتبة فوقه يقول أصلي بالله. فالذي يشهد معنى أصلي بالله لله تعالى أقرب من معنى صاحب التفرقة. ولكن صاحب الجمع عندما يصلي يشهد أن الله خلق الصلاة له وجعلها وصفه ونسبها إليه فهو في معنى صلى الله لي، يعني خلق الصلاة لي وجعلها وصفي. فهذا ما عبر عنه بالجمع. قال والتفرقة قيامه بالله تبارك وتعالى في العبادات فهو لا يخلو من شهود أنه توجه وأنه سأل وأنه خضع وأنه عبد. ولكن عندما يأتي وارد الجمع يشهد أن كل ذلك إنما كان من الله تبارك وتعالى فيكون مجموعا على الحق جل جلاله. ولكن وراء هذا جمع الجمع. قال وأما جمع الجمع فهو الاستهلاك بالكلية يعني عما سوى الله تعالى. وقال ومقام جمع الجمع أن يرى العبادة لله، والجمع شهود الأغيار فإنه يعني يرى العبادة بتوفيق الله. وأما الفرق الثاني فهو أن يرد الرجل من حال المحو إلى حال الصحو في وقت أداء الفريضة ليؤدي الفريضة، وهذا لطف من الله تعالى يسمى الفرق الثاني، من أجل أن يقوم بمظاهر العبودية أو بنفع العباد ودعوتهم وتوجيههم يرد من حال المحو إلى حال الصحو ومن الجمع إلى الفرق ليؤدي مهمته في القيام بتذكير الناس وتعليمهم وإرشادهم أو بأداء الفرائض والتي فرضه عليه والسنن التي ندبه إليها سبحانه وتعالى. وهذا السائل من بريطانيا يقول كيف يتجاوز السالك حال القبض والبسط بحيث يعيش مع الله وليس مع هذين الحالين؟ يقول يكون ذلك بالمرور فيهما غير مغترر. فجميع هذه الأحوال الشريفة إذا وقف عندها الإنسان صارت حجابا نورانيا، كما أن الصفات السيئة إذا وقف عندها الإنسان صارت حجابا ظلمانيا، وصاحب الحجاب الظلماني بعيد وصاحب الحجاب النوراني قريب ولكنه ناقص. والحجب الكثيفة أي الظلمانية وهي حجب الأغيار وحجب الصفات الدنية وحجب المكروهات والشبهات والمخالفات تقطع بالسير عنها بغير اقتصار ولا تواني. أما الحجب النورانية هذه فتقطع بالسير فيها، فإذا سار فيها ومضى بها ولم ينقطع بها أو لم ينحصر فيها، مر فيها فأودت به إلى ما فوق ذلك حتى ينازله نصيبه من الجمع ومن جمع الجمع على حسب ما قسم له. قال الإمام الحداد: والعارفون يشتاقون إلى دوام الجمع، والحق ينقله عنهم عنه لطفا بهم ولئلا تضمحل قواهم. فهذه الصفات الشريفة لابد من العبور فيها والسير فيها، وبواسطة السير فيها يرتقى إلى حقائق الجمعية على الله تبارك وتعالى. والزيل أحمد فوزي من ماليزيا يقول: هل للمؤمن ألم وعذاب عند الموت؟ أما ما يتعلق بألم الجسد فيحصل للمؤمن وغيره، ويخفف على بعضهم لحكم. ومن أظهر من يخفف عنه ألم الموت الشهيد في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله حتى لا يجد من ألم الموت إلا كقرصة النمل. وإلا فمن الأموات من يحس كأنه كشاة حية يسلخ جلدها وهي حية من شدة سكرات الموت. وقد يحصل هذا إما لدرجات يرتقي إليها هذا الميت المحتضر لم يرتقي إليها بشيء من أعماله في ماضي عمره، فيشتد عليه النزع ليصل إلى تلك الدرجات، وإما ليكون كفارة لشيء من الذنوب والسيئات، وإما تعجيل عقوبة للمبعودين والمبغضين والعياذ بالله تعالى. وقد يكون هينا وسهلا عليه الحال عند الموت، ويكون ذلك إما لطفا من الله بهذا الإنسان أو تفويتا له درجات لا يحب أن يصل إليها إلى غير ذلك من الحكم، على حسب حال العبد مع ربه وإرادة الله تبارك وتعالى فيه. والروح بالنسبة للمؤمن لا تجد عند الموت إلا محبة للقاء الله تعالى، وإلا فرحا بالله وأنسا، وإنما يكون ما يتعلق بشدة الموت ألم جسد وتعب جسد، وهو على درجات، يكون للموفقين والصالحين رفعة في الدرجات أو كفارة للسيئات، ويكون للمبعودين والمطرودين تعجيلا للعقوبة وزيادة في العذاب والعياذ بالله. أبو علي من اليمن يسأل: هل هذه المفاهيم من الصحيح والمحمول والقبض والبسط أصل في السنة؟ ومن المعلوم أن جميع ما تفرع عن الإيمان واليقين فأصله ما ورد في معاني الإيمان واليقين، ثم عند تأمل النصوص الواردة وأحوال ساداتنا الصحابة يعرف ذلك المعنى من خلال تعبيراتهم بعبائر تؤدي المعاني المتحدث عنها، ويكون بعد ذلك الاصطلاح مما يقرب المعنى للسائر والمتوجه، وهو من الباب الذي قيل فيه لا مشاح حتى فيه في الاصطلاح. فعلم أن قيامها على حقائق ما ورد إلينا عن الله ورسوله من معاني الإيمان واليقين، فما يترتب على ذلك من مختلف الأحوال التي تأتي عنها التعبيرات، كما سمعت في حديثي: فإن لم تبكوا فتباكوا. التباكي، الوجد والتواجد، البكاء والتباكي أمور متداخلة مترابطة، فالباكي في حال وجد والمتباكي في حالة تواجد. ومثلا هذا على سبيل المثال بقية ذلك مما تحدثنا عنه من هذه الأحوال التي اصطلح عليها أئمة العمل بالكتاب والسنة والسير إلى الله تبارك وتعالى بأحوال الآداب والموروث النبوي، كلها متعلقة بما جاء من التعبيرات المختلفة في السنة الشريفة وفي أخبار الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهي بهذا ترجع إلى أصلها وتتداخل. كما يقال ما أصل الفرائض في الكتاب أو السنة، وما جاء هذا اللفظ مثلا الفرائض بمعنى فقه المواريث في الكتاب أو في السنة، وإنما جاءت ألفاظ ثم لما استخدمت في واقع الحال اقتضى الفقه أن تسمى بأسماء وأن تبوب بأبواب موجودة. فمثلا في المناسخات في علم الفرائض، هل لها أصل في السنة؟ الأصل في السنة ما جاء من الإرث وبيان تقسيم التركة، ثم يترتب على ذلك أن يموت الأول فيموت الثاني، فتأتي المناسخات مبنية على ذاك الأصل. فكذلك ما سمعنا هنا ترجع إلى أصولها متفرعة عن الأصل الذي جاءت، وكذلك بقية أبواب فقه الظاهر كذلك فقه الباطن قامت على أصل الكتاب العزيز والسنة الغراء، ثم تفرع عنها ما بوب وجعلت له المصطلحات الكثيرة. والأخ جعفر من جدة، كيف يكون استحضار الشيخ على الذكر؟ كيف ممكن تلقى هذا الاستحضار؟ أظن قد مر مثل هذا السؤال، إنما المقصود حضور القلب مع الله تبارك وتعالى، وليس المقصود ما استحضار الشيخ أو الأماكن الشريفة كالكعبة المشرفة والروضة الغراء، إلا المساعدة على حضور القلب مع الله تبارك وتعالى، وليكون ذلك أقرب في حصول الرحمة لهذا القلب الذاكر، ليكون أجمع له على الله جل جلاله. وطالب الدعاء نسأل الله أن يهبه ما سأل وأمل من كل خير في الدنيا والآخرة. وأمة الرحمن من السعودية تقول هل نوجر عندما نجيب مؤذن في بلد أخرى غير محلنا عند سماع له عن طريق النت؟ نعم، ما هو عندكم عندما نسمع المؤذن في دار المصطفى كما حصل قبل قليل. نعم، وهل نثم إذا لم نجب؟ يكون وهل يكفي إجابة المؤذن واحد لم يجب نصيحة الأذان الأول المتتابع؟ إذا سمع الإنسان بأي واسطة كما تسمع في نفس بلدك، لا من الشخص نفسه ولكن بواسطة المكبر، بواسطة آلة المكبرة للصوت الميكروفون، فإذا سمعته أجبته. فكذلك إذا سمعته بآلة النت أو بآلة التليفون أو بآلة الجوال أو بغيرها من الآلات إذاعة أو غيرها، إذا سمعته وهو يؤذن مباشرة فقد سمعت المؤذن، فتوجه عليك ما ينبغي للمؤمن عند سماع المؤذن، ويكره لك أن تتشاغل عنه بكلام أو غيره ما دمت تسمع مؤذنا يؤذن بالفعل، أي لا تسمع صدى مسجلا في شيء من الأجهزة ولكن مؤذن واقع في الحقيقة. فإذن بأي وسيلة سمعته من أي بلد كان فقد سمعت مؤذنا يؤذن في نفس الوقت، فعليك أن تلتزم الأدب عند سماع المؤذن كما أرشدك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصل ذلك بأي وسيلة كانت، وبالله التوفيق. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين. وأما عند وجود الأذانات في وقت واحد فإنك تكتفي بإجابة الأول حتى يفرغ، فإذا تتابع بأن أذن الثاني بعد انتهاء الأول فاحتاج الثاني إلى إجابة أيضا، والثالث إلى إجابة أيضا ما دام في وقت غير وقت الآخر. أما إن كانوا في وقت آخر فيكفي أن تتابع الأول حتى تنتهي معه، ولا تتوزع وتتشعب بإجابة ذا وذا وذاك، بل تجيب واحدا ما داموا في وقت واحد. أما إذا اختلفت أوقاتهم فكل مؤذن يتوجه عليك معه سنة الإجابة، والله يرزقنا حسن الاستجابة. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه وحبل النصيب الواسع من هذه المنن ومن هذه الأحوال الشريفة التي تهبها الصالحين من عبادك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولا تجعل حظنا سماع الكلام عنها ولا نطق اللسان بها، واجعل لنا نصيبا من التحقق بها ومن ذوقها، وارفعنا مراتب القرب مع الصالحين من عبادك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.